أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قد تبين مما سبق أن الأمر الخامس الذي ذكر لإثبات وثاقة إبراهيم بن هاشم، وهو الاستفادة من قول الشيخين الطوسي والنجاشي أن إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين بقوم، هذا تمامية الاستدلال به متوقف على تمامية أمرين. الأمر الأول أن ما نسبه الشيخان إلى الأصحاب هذا ثابت، وهما النجاشي والطوسي يجزمان بثبوت ذلك وثبوت وصحة النسبة إلى الأصحاب. والأمر الثاني وهو لازم هذه الدعوة كون أول من نشر حديث الكوفيين بقوم على ما كان عليه القميون من التشدد ومواقفهم المتشددة مع الرواة ومع المشائخ، ولم يكن لهم من المواقف ما كان لهم مع أمثاله، مع أمثال إبراهيم بن هاشم، فهذا يثبت عن قبولهم لرواياته الذي يستكشف منه الوثاقة، وثاقة إبراهيم بن هاشم عند هؤلاء. وقلنا بأنه يكفي التشكيك في إحدى هاتين المقدمتين، فضلا عما لو ثبت عدم تمامية كلتا المقدمتين، فمن باب أولى أن هذا الوجه غير تام. ونحن على الأقل أن المقدمة الثانية أو لازم كون أول من نشر حديث الكوفيين بقوم هذا لا يمكن المساعدة عليه بحال كما سبق تفصيله. بقي أن ننبه على أننا ذكرنا في درس سابق أو الدرس قبل الدرس السابق أن مسألة كون إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين بقوم، قلنا بأنه يعني ألا نحتمل وجود من سبقه إلى قوم من المحسوبين على مدرسة الكوفة من الكوفيين، خصوصا في الفترة ما بين وفاة الإمام الصادق إلى وفاة الإمام الرضا عليه السلام، حينئذ لا نحتمل من سبقه إلى قوم وحدث بحديث الكوفيين، أو أن بعض أهل قوم كان في الكوفة ورجع بعد ذلك إلى قوم وحدث بحديث الكوفيين. هذا جوابه واضح، وهو أن الدعوة أن إبراهيم بن هاشم هو أول من نشر حديث الكوفيين، النشر بمعنى الإذاعة، أذاع حديث الكوفيين بقوم، بينما غاية ما يثبت بذلك هو التحديث، أن هناك من سبقه في التحديث بحديث الكوفيين الذي يتحقق ولو بحديث ورواية واحدة. ففرق ما بين التحديث والرواية وما بين النشر والإذاعة. أول من أذاع حديث الكوفيين بقوم هو إبراهيم ابن هاشم، ففرق ما بين الأمرين. أيضا ذكرت أنا في درس سابق أيضا ونسبت إلى السيد الخوئي قدس الله نفسه فيما يرتبط بالأمر الرابع، وهو استفادة وثاقة إبراهيم بن هاشم من قول السيد ابن طاووس رحمه الله في ذيل رواية نقلها عن الشيخ الصدوق من الأمالي، قال: ورواة الحديث ثقات بالاتفاق. نسبت إلى السيد الخوئي أنه يقول يكفي أن هذا الاتفاق الذي يدعيه ابن طاووس وجود بعض المتقدمين من المتفقين الذين يدعي ابن طاووس اتفاقهم على وثاقة رواة هذا الحديث. ثم قلت أني بعد ذلك لم أجد في كلمات السيد الخوئي ما يشير إلى هذا المعنى، وكان نظري إلى الموارد التي كان فيها إبراهيم بن هاشم في ترجمته من المعجم أو في خلال رواياته التي استدل بها السيد الخوئي على مختلف الأبواب الفقهية التي درسها السيد الخوئي. لكن في مقدمة المعجم في المدخل في معجم رجال الحديث في بما تثبت به الوثاقة أو الحسن تحت هذا العنوان ذكر الأمر الرابع، قال دعوى الإجماع من قبل الأقدمين، قال ومن جملة ما تثبت به الوثاقة أو الحسن هو أن يدعي أحد من الأقدمين الأخيار الإجماع على وثاقة أحد، فإن ذلك وإن كان إجماعا منقولا إلا أنه لا يقصر عن توثيق مدعي الإجماع نفسه منضما إلى دعوى توثيقات أشخاص آخرين، بل هنا الشاهد، بل إن دعوى الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتى إذا كانت الدعوى من المتأخرين كما اتفق ذلك في إبراهيم بن هاشم، فقد ادعى ابن طاووس الاتفاق على وثاقته، فإن هذه الدعوى تكشف عن توثيق بعض القدماء إلى محالة. يقول دعوى السيد ابن طاووس أن رواة هذا الحديث ثقات بالاتفاق تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة، وهو يكفي في إثبات الوثاقة. فالنسبة نسبة ما قلناه نسبته إلى السيد الخوئي هي صحيحة. الأمر السادس والوجه السادس الذي يذكر لإثبات وثاقة إبراهيم ابن هاشم هو إكثار الجليل الرواية عنه. إذا أكثر الجليل الرواية عن إبراهيم بن هاشم، مرة نقول أن الجليل روى عن فلان، فلان من الأجلاء روى عن إبراهيم بن هاشم، ومرة لا، نقول أن الجليل أكثر الرواية عن إبراهيم بن هاشم. وهناك أمر آخر وهو الأمر السابع الذي نذكره، وهو رواية الأجلاء عن إبراهيم بن هاشم. المأخوذ في الأمر السادس في الوجه السادس هو إكثار الجليل الرواية عن إبراهيم بن هاشم، بينما موضوع الوجه السابع والمأخوذ فيه هو ذات رواية الجليل والأجلاء، رواية الأجلاء عن إبراهيم بن هاشم. هنا أيضا مرة يكون الجليل ممن يتحرز عن الرواية عن المجاهيل والضعفاء، وممن يطعن بالرواية عن المجاهيل والضعفاء. إذا كان هذا الجليل لا يروي عن المجاهيل وعن الضعفاء، أو يطعن في من يكثر الرواية عن المجاهيل والضعاف والضعفاء، فهذا روايته تكون أمارة على وثاقة من أكثر الرواية عنه. لماذا؟ لأنه هو يضعف من يكثر الرواية عن الضعاف والمجاهيل، فإذا كان هو يضعف بإكثار الرواية فكيف هو يكثر الرواية عن ضعيف؟ فتكشف إكثاره للرواية تكون كاشفة أن من أكثر الرواية عنه ليس مجهولا فضلا أن يكون ضعيفا. لماذا؟ لأنه هو يلتزم بضعف من يكثر الرواية عن المجهول فضلا عن من يكثر الرواية عن الضعيف. هذا يكون روايته وإكثار روايته عن شخص تكون كاشفة عن وثاقة من روى عنه. يمكن أن يذكر كمصداق لجليل أكثر الرواية عن إبراهيم بن هاشم الصفار الشيخ محمد بن الحسن الصفار رضوان الله تعالى عليه، فقد روى عنه فقط في بصائر الدرجات مباشرة، روى عنه في بصائر الدرجات في 110 موارد، في 110 موارد روى الشيخ الصفار مباشرة عن إبراهيم بن هاشم، لأن إبراهيم بن هاشم شيخ الصفار وأستاذه، وروى عنه فقط في بصائر الدرجات في 110 موارد. هذا يحقق الإكثار، أن الصفار الجليل المعروف بالجلالة والذي يسلم جلالته قد أكثر الرواية عن إبراهيم ابن هاشم. كذلك ولده علي بن إبراهيم ابن هاشم صاحب التفسير، فقد روى عنه في الكتب الأربعة في 6210 موارد، بالإضافة إلى إكثاره الرواية عنه في تفسيره الذي معظم تفسيره يرويه عن أبيه إبراهيم ابن هاشم. وحيث أن القدماء كانوا يضعفون بإكثار الرجل الرواية عن المجهول أو الضعيف، فإكثار مثل علي بن إبراهيم والصفار عن إبراهيم بن هاشم الذي ثبت أنهما أكثر الرواية عنه ولم يضعفان، لا الصفار ولا علي بن إبراهيم لم يذكر في حق أحدهما ضعف ولم يضعفهما أحد، بل على العكس والثقة بل ذكر بالعدالة والجلالة، فهذا يكون مؤشر على أن من أكثر الرواية عنه لو كان مجهولا فضلا عن لو كان ضعيفا لما سلم علي بن إبراهيم والصفار عن التضعيف والطعن من جهة أنهما أكثر الرواية عن مجهول فضلا عما لو أكثر الرواية عن ضعيف. وذلك أن أحد المباني في التضعيف والقاجح والطعن عند القدماء هو إكثار الرجل الرواية عن مجهول فضلا عما لو أكثر الرواية عن ضعيف، فكانوا يضعفون بإكثار الرجل الرواية عن مجهول أو ضعيف. وقد ثبت إكثار الصفار وعلي بن إبراهيم الرواية عن إبراهيم بن هاشم ولم يضعفان، بل على العكس وثقا وذكرا بكل ما يدل على العدالة والجلالة، فهذا يكشف عن أن إبراهيم بن هاشم ليس مجهولا بل ليس ضعيفا، وإلا لكان إكثار ابنه وإكثار الصفار الرواية عنه كان موجبا للطعن فيهما، لأن يطعن القدماء فيهما بإكثارهما الرواية عنه. لكن قد يقال أن إكثار الرواية هذا لا يمكن إنكاره أو التشكيك فيه، هذا ثابت بالوجدان، هذا تفسير علي بن إبراهيم ورواياته في الكتب الأربعة سيما في الكافي 4000 رواية رواها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وتفسيره معظمه عن الأب، تفسير علي معظمه عن أبيه إبراهيم. كذلك لا يمكن إنكار إكثار رواية الصفار عن شيخه إبراهيم بن هاشم ولو قصرنا النظر فقط على كتابه البصائر فقد روى عنه كما قلت في 110 موارد في البصائر فقط. لكن يمكن أن يقال أن الصغرى وإن سلمت وسلمت الكبرى، لكن يمكن أن يقال أن إكثار الرواية عن إبراهيم بن هاشم إنما هو من جهة كونه شيخ إجازة، أن إبراهيم بن هاشم إنما كان دوره ما بين ولده علي وما بين مشائخه، دوره ما بين الصفار وما بين مشائخه ومشائخ إبراهيم بن هاشم، إنما كان دوره دورا شرفيا، إنما كان شيخ إجازة، ودور شيخ الإجازة هو دور شرفي، إنما أجاز لولده وللصفار أن يروي الروايات الموجودة في كتب مشائخه، وكتب المشائخ كتب معروفة مشهورة مسلمة الانتساب إلى مشائخ إبراهيم بن هاشم، وهذا علي بن إبراهيم والصفار إنما رويا عن إبراهيم بن هاشم من جهة كونه شيخ إجازة، ولا أثر لشيخ الإجازة وجودا أو عدما، سواء كان موجود أو كان غير موجود، هو علي نقل من نفس كتب مشائخ أبيه المسلم أنها كتب المشائخ، وكذلك الصفار كما نحن الآن ننقل مباشرة عن الكافي، لا نحتاج إلى أن نذكر طريقا لنا إلى الكليني أو إلى الشيخ الطوسي أو إلى الصدوق أو إلى الصفار ممن كتبهم مسلمة الانتساب إليهم، وهذا لا شك في أن هذا الكافي هو كتاب محمد بن يعقوب الكليني، أن الفقيه لمن لا يحضره الفقيه كتاب الصدوق، التهذيب كتاب الطوسي، الاستبصار، البصائر كتاب الصفار، وهكذا كذلك علي بن إبراهيم والصفار يعلمان أن هذه كتب مثلا إسماعيل بن مرار، هذه كتب صالح بن السندي، هذه كتب فلان وفلان من مشائخ إبراهيم بن هاشم 160 أو أبي روح برسول إبراهيم إلى الشيخ الصدوق كما ذكرنا. هذا المبحث وهو الاعتماد على الآراء الرجالية للمتأخرين من الرجاليين من قبيل السيد أحمد بن طاووس أستاذ العلامة وابن داود، من قبيل آراء العلامة في الخلاصة وغيرها من كتبه الفقهية، من قبيل آراء ابن داود المجلسي رحمه الله الشيخ المجلسي وغير هؤلاء. هذا فيه كلام وفيه تفصيل، ولكن نحن لا حاجة إلى الدخول فيه الآن في مقامنا هذا، وذلك أن من يقول بحجية قول الرجاليين المتأخرين يقول هذا فيما إذا لم نعلم مدرك هؤلاء في التوثيق أو التضعيف. إن هؤلاء نعم وثقوا إبراهيم بن هاشم صريحا، لكن نحن نجزم بأننا لا أقل نحتمل المدركية لتوثيق هؤلاء، وهو أنهم لعلهم اعتمدوا على ما ذكره مثلا ولده علي في مقدمة التفسير، بعضهم اعتمد على هذا، بعضهم اعتمد على ما هو موجود في كامل الزيارات، بعضهم اعتمد على الوجه الأول وهو عدم استثناء من روايات نوادر الحكمة، وقد روى عنه أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران الأشعري مباشرة بناء على اختصاص التوثيق بمشائخه المباشرين، ولم يستثنه ابن الوليد ولا القميون من رجال نوادر الحكمة أو الوجوه الأخرى، فنجزم باحتمالية المدرك لتوثيق المتأخرين. فحتى على القول بحجية آرائهم لا ثمرة له فيما نحن فيه، لأننا إن لم نجزم بالمدرك فنحن نقول أن هذا التوثيق محتمل المدرك، وواضح من جهة أن الوجوه التي تذكر لوثاقة إبراهيم بن هاشم متعددة، فنحتمل أن بعض هؤلاء اعتمدوا على الوجه الأول، بعضهم على الوجه الثاني، بعضهم على الوجه الثالث، بعضهم على الوجه العاشر، بعضهم على الوجه العشرين، وهكذا على ما سنذكره. ونحن نجزم باحتمالية المدرك لتوثيق هؤلاء، فلا أثر لتوثيقهم، وإنما نحن ننظر في المدرك الذي استندوا إليه، والمدرك الذي استندوا إليه لا يخرج عن هذه الوجوه التي نحن بصدد الكلام فيها. ولكن إذا حصر توثيق راو أو تضعيف بقول الرجاليين المتأخرين فقد يتطلب الأمر التفصيل في هذا الأمر، وهل تشمل دليل حجية قول الرجالي يشمل آراء الرجاليين المتأخرين أو لا، ولكن حيث لا تمت الحاجة إلى التفصيل في المقام فلا حاجة للتفصيل فيه. والحمد لله رب العالمين.